بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السيدات والسادة إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا نتحدث عن موضوع في كتاب الله عز وجل عنوانه التزكية قبل التقنية. وأعيد المراد بهذا العنوان، أي كتاب الله سبحانه وتعالى يدعو إلى العلم ويدعو إلى الانضباط بقواعد العلم على اختلاف أنواع العلوم ودرجاته، ولكنه يذكر بأن القاعدة التي ينبغي أن تنطلق منها العلوم هي التزكية النفسية. ولكن ما هي التزكية؟ أذكركم بأننا فسرنا كلمة التزكية هذه، وقلنا هي عبارة عن تطهير النفس من سائر الرعونات والأمراض الخفية التي تتوضع في باطن كيان الإنسان. فالتزكية التي يدعو إليها الله عز وجل هي أن يعني يتخلص الإنسان من رعوناته، من أهوائه، من رغائبه التي تجنح به عن خط الاستقامة. نعم، وأذكركم بالآيات الكثيرة التي تدعو إلى التزكية، من مثل قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها، أي نفسه، وقد خاب من دساها، أي أهملها. وما من نبي أرسل إلى قوم، أو ما من نبي أرسل إلى طاغية من الطغاة إلا وأمره الله عز وجل أن يذكر هذا الطاغية بأن يعود إلى الأخلاق الإنسانية الحميدة، وأن يطهر نفسه من الشوائب. وأذكركم ببعض هذه الآيات، من مثل الآيات التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هل لك إلى أن تطهر نفسك من الشوائب، من الرعونات، الأشياء التي تسيء إلى إخوانك في الإنسانية. لا داعي إلى أن نعيد الشيء الذي ذكرناه آنذاك، لكن الجديد الذي نريد أن نواصله، وهو ما قد انتهينا إليه في آخر حلقة لنا: ما هي الآثار التي تحققها التزكية التي يأمر بها كتاب الله عز وجل، بل تأمر بها كل الكتب السماوية؟ ما هي الآثار التي تتركها التزكية في كيان الإنسان؟ الآثار باختصار هي غياب الأخلاق الذميمة وازدهار الأخلاق الإنسانية الحميدة التي تحل محلها. هذه هي ثمار التزكية التي يأمر بها كتاب الله سبحانه وتعالى. أذكركم أيها الإخوة بأننا جميعا نعاني مما يسمى الرعونات النفسية، نعاني من الأهواء، نعاني من العصبية للذات، نعاني من الاعتداد بالذات، وهذه طبيعة موجودة. لكن المطلوب منا أن نبذل كل ما نملك لنتحرر من هذه الرعونات. عملية التحرر هي التي تسمى التزكية. إذا تحررنا من هذه الرعونات تغيب الأخلاق الذميمة، يغيب الحقد، يغيب الحسد، تغيب الضغينة، يغيب الاستكبار على الآخرين، تغيب الأنانية، وتحل محل هذا كله أخلاق إنسانية حميدة. نعم، مما سنتحدث عنه الآن. هذه نتيجة التزكية. وأعتقد أن فيكم من قد يقول: يعني ما كيف تفعل التزكية هذا الأمر السحري؟ التزكية تحيط، يعني هنالك من يقول، هنالك نظرية أن كل شيء يمكن أن يتغير إلا الطباع، فهي تستعصي على التغيير. نظرية من بعض علماء النفس قالوها، الواقع أن هذه النظرية ليست حقيقة، ولكن فينا من قد يقول وهل التزكية فعلا تقلب الإنسان 180 درجة تقريبا، تحيله من الخضوع للأخلاق الذميمة إلى التحرر منها؟ نعم، قلنا في الحلقة الماضية وأذكركم أيضا بذلك أن وسيلة التزكية كثرة مراقبة الإنسان لله عز وجل واستثارة مشاعر محبة الله في النفس. فأنا عندما يصبح قلبي وعاء لمحبة الله، وذكرنا سبيل ذلك، وأنجح في هذا وتهيمن محبة الله عز وجل على قلبي، محبة الله تحرق الأخلاق الذميمة، محبتي لله عز وجل تنسيني أنانيتي، لا أشعر بالأنانية، محبتي لله عز وجل تتولد وأنا محبتي لعباد الله عز وجل جميعا، وأعيش معنى قول رسول الله الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. تغيب مشاعر الحسد والحقد، لأن وهج محبة الله التي هيمنت على القلب لا تبقي لهذه الأخلاق الذميمة مكانا بشكل من الأشكال. إذن التزكية فعلا تفعل هذا الفعل الذي، وذكرت ذلك وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما قد سبق أن ذكرناه. طيب ما هي النتائج؟ النتائج كما قلنا، نتائج التزكية أن الإنسان يتحرر من أخلاقه الذميمة ويصطبغ بالأخلاق الإنسانية الرضية. هذه الأخلاق الإنسانية الرضية ذكرها لنا كتاب الله عز وجل بعد أن أمرنا بالتزكية وحذرنا من الابتعاد عن التزكية وذكر لنا وسائل التزكية، أخيرا ذكر لنا هذه النتائج التي سنتحدث عنها الآن. نعم، طيب، نحن إذن من الآن وإلى نهاية الحديث عن موضوع التزكية قبل التقنية سنتحدث عن هذه النتائج، ولا نأخذها إلا من كتاب الله عز وجل. أولى هذه النتائج أيها الإخوة والأخوات، شعور الإنسان بالأخوة الإنسانية الممتدة بينك وبين الأسرة الإنسانية جمعاء على اختلاف الفئات وعلى تفاوت الدرجات. هذه الشبكة التي نعبر عنها بالأخوة الإنسانية تمتد بينك وبين سائر عباد الله عندما تتحقق التزكية. وانظروا كيف يلفت البيان الإلهي نظرنا إلى هذه الثمرة كنتيجة من نتائج التزكية التي كم وكم وكم يأمرنا بها. يقول لنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه أول نتيجة من نتائج التزكية، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيها الإخوة، هما جملتان، إنما المؤمنون إخوة جملة الأولى، فأصلحوا بين أخويكم الجملة الثانية. الجملة الأولى تقرير وبيان لواقع، الجملة الثانية أمر بسلوك بناء على هذا الواقع. الجملة الأولى تقرير لواقع، إنما المؤمنون إخوة، واقع ينبئنا عنه بيان الله سبحانه وتعالى. العلاقة السارية بين المؤمنين جميعا إنما هي الأخوة، فاعلموا هذه الحقيقة. إذا علمتموها يأتي دور الأمر، فأصلحوا بين أخويكم. إذا كان هذا واضحا وهذا واقعا، إذن ينبغي أن يكون سلوككم متجها إلى حماية هذه الأخوة، إلى صلاح هذه الأخوة، إلى حمايتها من كل ما قد يتهددها. نعم، هذا معنى قوله إنما المؤمنون إخوة ثم معنى قوله بعد ذلك فأصلحوا بين أخويكم. هنا يمكن أن يخطر في بال بعض منكم سؤال ينبثق من هذه الآية، إنما المؤمنون إخوة، ولعل في الناس من قد يعني أصابه هذا الإشكال، يقول طيب هذا حديث عن المؤمنين وكأن الأخوة لا تسري إلا بين المؤمنين بعضهم مع بعض، والدليل على ذلك الحصر. إنما لا، هذا سوء فهم لقاعدة عربية معروفة ينبغي لكل من كان له زاد في اللغة العربية أن لا يقع فيها. نعم، إنما المؤمنون إخوة، هذا نعم هنالك حصر، لكن الحصر واقع وناظر لحال المؤمنين. يعني المؤمنين على اختلاف درجاتهم وعلى اختلاف أحوالهم وعلى اختلاف وظائفهم وفي كل الأحوال لا توجد فيما بينهم إلا علاقة واحدة هي علاقة الأخوة، هذا معنى. والكلام الرباني ساكت عن علاقة المؤمنين مع غير المؤمنين، لم تنفي هذه الآية علاقة الأخوة بين المؤمنين وغير المؤمنين أبدا نهائيا، ولكنها أوضحت أن المؤمنين إن كانوا فسقة، إن كانوا فجرة، إن كانوا طغاة، إن كانوا ملتزمين، إن كانوا غير ملتزمين، في كل الأحوال علاقتهم فيما بينهم هي الأخوة. هل هذا يعني أن المؤمنين مع غير المؤمنين لا توجد الأخوة؟ لا لا نهائيا. الإنسان الذي تمتد بينك وبينه العلاقة إنما إما أن يكون أخا لك في الإيمان، وإما أن يكون أخا لك في الإنسانية، وفي كلا الحالين ينبغي أن ترعى هذه الأخوة. ولا أدل على ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم الآن، الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، الخلق كلهم. أيضا لا أدل على هذا الذي أقول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال لأخيه، ما قال لأخيه في الدين، ما قال لأخيه في الإسلام، ما قال لأخيه في القومية، ما قال لأخيه في اللغة، قال حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، أي حتى يحب لأخيه في الإنسانية. أجمع كلمة تشكل الشبكة التي تمتد بالعلاقة السارية بين أفراد الأسرة الإنسانية جمعا. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. إذن هذا هو القرار الذي ينبئنا عنه بيان الله، إنما المؤمنون إخوة. ثم يقول إذا كان هذا كذلك، وإذا عرفتم أن أفراد الأسرة الإنسانية كلهم إخوة، إذن فيجب عليكم أن تضعوا هذه الأخوة من حياتكم موضع التنفيذ، ينبغي أن ترعوا حق هذه الأخوة، فتكون دائما علاقة ما بينكم وبين بني جنسكم أفراد الأسرة الإنسانية علاقة ود، علاقة وئام، علاقة رعاية. نعم، هكذا يقول الله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. إياكم يعني أن تشردوا عن هذا الواجب الذي أقوله لكم، فإن أنتم نفذتم حقوق هذه الأخوة سأرحمكم. واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي ستحجب عنكم رحمة الله عز وجل إن أنتم قطعتم شبكة هذه الأخوة فيما بينكم. لكن دعوني أسألكم الآن، لو أن هذه التزكية ما تحققت، الباري عز وجل ما أمرنا بادئ ذي بدء بالتزكية وبالأساليب الكثيرة التي ذكرناها في الحلقة السابقة والتي قبلها، ورأسا خاطبنا الله عز وجل قائلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هل يمكن لهذه الأخوة أن تتحقق؟ لا، لا يمكن. أنا أعاني من رعونات نفسية، أعاني من أنانية، أعاني من أشياء تعرفونها. إذا لم أهذب نفسي عن طريق التزكية ووسائل التزكية، لا أعيد الحديث عنها، ذكرتها 100 مرة. لو قيل لي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، 100 مرة لو قال لي رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، سأفضل ذاتي، سأرعى حظوظي الشخصية. نعم. إذن هذه هي ثمرة من ثمرات التزكية التي يأمرنا الله عز وجل بها. لكن فاتني أن أقول لكم شيئا، يعني التزكية إذا وجدت تغيب الأخلاق الذميمة قلنا، وتظهر في مكانها وتتفتح الأخلاق الإنسانية الرضية السليمة. لكن سؤال الذي أطرحه، هل يعني ذلك أن الناس الذين تزكوا يصبحون معصومين من الأخطاء؟ لا أيها الإخوة، رب رجل زكيت نفسه وطهرت تماما بالوسائل التي ذكرناها، نعم، ومع ذلك لن يرقى إلى درجة العصمة، لن يصبح ملكا من الملائكة. هكذا قضى الله، وتلك حكمة من حكم رب العالمين. سيبقى هذا الإنسان معرضا للأخطاء، سيبقى هذا الإنسان معرضا للهفوات، نعم. والحكمة من ذلك أن يكثر دائما من التجائه إلى الله واستعانته بالله، يقول يا ربي أنا الآن عزمت على أن أؤدي حقوق الإنسانية التي في عنقي لإخواني، لكن والله لا تزال نفسي أمارة بالسوء، فتداركني، أعني. هنا تفوح رائحة العبودية بين جوانح لله عز وجل. لو أنني تمتعت بالعصمة وعرفت أنني انتهى، أنا زكيت ولا يمكن أن أرتكب أي معصية، ولا يمكن أن تزل بي القدم إلى أي أخلاق، أي من الأخلاق الذميمة، إذن في هذه الحالة لا أحتاج إلى أن أستعين بالله، لا حاجة إلى أن ألتجئ إلى الله وأشكو إليه حالة نفسي، وهذا سوء. الإنسان مهما سما صعودا في مدارج الأخلاق الطاهرة سيبقى معرضا للأخطاء، سيبقى معرضا للآثام، من أجل أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، الحديث عن الأخوة الإنسانية حديث ذو شجون أيها الإخوة، حديث ذو شجون، والكلام فيه طويل، لكن أنا أريد أن أيضا نعطي الجوانب الأخرى من الأخلاق الإنسانية التي هي نتيجة التزكية، وسنعود فيما بعد إلى مزيد من الحديث عن الأخوة الإنسانية. من نتائج التزكية هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل، ولاحظوا أيها السادة والسيدات بدقة ما يقوله لنا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هل تأملتم في هذا الكلام؟ هذا الكلام يقوله لنا الله بعد أن أمرنا بالتزكية وبين لنا طرق التزكية والدورات التي ينبغي أن نمر بها من أجل تزكية النفس. طيب، إذن نسأل الله أن نكون قد أدينا هذا الواجب، يقول لنا الله عز وجل بناء على هذا الذي فعلناه، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. نعم، أنا الآن أجد نفسي أتمتع بمزايا ثقافية علمية إلى آخره ما هنالك، هذه المزية ربما تهمس في نفسي أنني خير من فلان من الناس، ويتوضع هذا الشعور في كياني. المولى جل جلاله يحذرني من هذا، يقول لي لا يسخر قوم من قوم، قوم جماعة يعني، وما ينطبق على الفرد ينطبق على الجماعة، وما ينطبق على الجماعة ينطبق على الفرد. طيب ربما كان هنالك عوامل للسخرية، زيد من الناس غبي والآخر يتمتع بذكاء، زيد من الناس جاهل والآخر يتمتع بثقافة واسعة، أليس في هذا ما يدعو إلى السخرية؟ لا، ربي عز وجل يقول عسى أن يكونوا خيرا منه. بدا لك شيء وغابت عنك أشياء، ظهر لك من هذا الإنسان جهله وأنت عالم، هذا ما بدا لك، ولكن غابت عنك أشياء في هذا الإنسان لعله ينطوي على مزايا أخلاقية رائعة، لعله ينطوي على مزايا غير موجودة فيك. فما ينبغي بناء على ما ظهر لك والمقارنة التي عقدتها بينك وبينه أن تسخر من هذا الإنسان. لا فرد يجوز له أن يسخر من فرد، ولا جماعة يحق لها أن تسخر من جماعة ما بشكل من الأشكال. نعم، إذا أردت أن أضع النقاط في هذا على الحروف، فلن سوف نجد أننا نعاني أيها الإخوة في مجتمعاتنا من أمراض وبيلة وخطيرة، لأننا لا ننفذ هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل. كم من جماعة اجتمعت على خدمة الدين، التقت على خدمة الإسلام، تعاقدت فيما بينها على وضع منهاج للسير قدما للدعوة إلى الله وما إلى ذلك، يعني تشكلت جماعة. هذه الجماعة شيئا فشيئا تنبثق مما بينها رابطة، تتحقق رابطة، هذه الرابطة تجعل أفراد هذه الجماعة يتصورون أن الأخوة الشائعة التي لها عملها إنما هي بين أفراد هذه الجماعة، وتغيب مشاعر الأخوة التي عقدها الله عز وجل بين أفراد الأسرة الإنسانية جمعاء. تعهد هذا الشيء وأنا أعلم ذلك. شيء ثاني، أفراد هذه الجماعة، الواقع جماعة، أنا أفرض جماعة نشأوا للعمل الإسلامي وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يمتد الزمن وتتعمق علاقة الأفراد بعضهم مع بعض داخل هذه الجماعة بشعور أو بدون شعور، يتصور أفراد هذه الجماعة أنهم متميزون عن سائر الجماعات الأخرى، وأنهم يمتازون بأمور وصفات وطباع وسلوكات سليمة لا يتمتع بها الآخرون. هذا شيء نعيشه ونعلمه، ومن ثم يقع الاحتكاك ويقع سوء الظن، وبدلا من أن يكون هذا العمل جامعا لنثار الناس وفئاتهم المختلفة، يقطع هذا العمل صلة القربة بينهم بعضهم مع بعض. أنا عندما أكون عضوا في جماعة ودائما نلتقي معهم ونفعل ونؤدي الواجبات وما إلى ذلك، أنا بطبيعة الحال لابد أن أشعر أن جماعتنا تمتاز بصفات جلة لا يتميز بها الآخرون. هذا الشأن الإنساني. طيب، الباري عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. طيب، هذا الذي نعاني منه نتيجة عدم مرورنا بقناة التزكية، ما بدأنا أنفسنا كدعاة إلى الله عز وجل بالتزكية التي أمرنا الباري عز وجل بها. مهم جدا هذا الكلام. طبعا هذا الذي أقوله لمن يهتم بالدعوة إلى الله أقوله من باب أولى للذين يعني يعقدون جماعات من أجل قضايا اقتصادية، من أجل قضايا سياسية، من أجل قضايا اجتماعية. ينبغي لكل جماعة أن تعلم أن الجماعات الأخرى فيها مزايا ربما أكثر من المزايا التي توجد في الجماعة التي أنا أنتمي إليها. في عندنا قاعدة تقول رأيت شيئا وغابت عنك أشياء، فأنا أرى مزايا لجماعة أنا منتم إليها تمام، لكنني لا أرى المزايا التي توجد في الجماعات الأخرى، الفئات الأخرى، الناس الآخرين. نعم، عندما أمر بقناة التزكية إلى الله، تزكية النفسية، ستحل هذه المعضلة وتزول هذه المشكلة نهائيا. الحديث في هذا كما قلت لكم الواقع حديث ذو شجون. نحن الآن نتكلم إذن عن ثمرات التزكية التي بعث بها الرسل والأنبياء والتي خاطب بها الرسل والأنبياء الفراعنة والطغاة: يا جماعة تعالوا زكوا نفوسكم حتى تنزلوا إلى درجة الإنسانية مع شعوبكم، وأنتم أيها الآخرون أيضا ارتقوا إلى مستوى الإنسانية الراضية فيما بينكم وبين الآخرين. القرآن يتحدث طويلا عن منهج التزكية، لكن ماذا عن نتائجها؟ نحن الآن نتحدث عن نتائج التزكية، وإلى اللقاء في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى.